إسرائيلي. من ضمن ما فيها قالوا إن من يصفونهم بالحوثيين ألحقوا أضرارا جسيمة بالاقتصاد الإسرائيلي من خلال شل ميناء إيلات بشكل شبه كامل، وهو المحطة الرئيسية لإسرائيل في حركة البضائع من وإلى الشرق الأقصى. هذا مما يقولونه هم في مراكز دراساتهم وأبحاثهم وفي وسائلهم الإعلامية. قالوا أيضا أن من يصفونهم بالحوثيين أحد أعداء إسرائيل الأكثر قسوة وقدرة على الصمود، وأنهم لا يخفون معاداتهم لإسرائيل وللصهيونية، وأن كراهيتهم العميقة لإسرائيل واليهود جعلتهم يضعون أنفسهم في الخطوط الأمامية للنضال ضد إسرائيل. هذا ما يقولونه هم، وقالوا ما هو أكثر وما هو أكبر في الاعتراف بفاعلية الموقف اليمني وتأثيره. هذا الموقف الجهادي الصادق الذي هو في سبيل الله تعالى وابتغاء لمرضاته، ومن منطلق إيماني وقرآني نظيف وصادق وطاهر، وشعبنا مستمر في هذا الاتجاه. والمعادلة عندنا في ثقافتنا، في رؤيتنا، في فكرتنا، في توجهنا العملي، في موقفنا الثابت، في عقيدتنا الجهادية، هي قول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. ولذلك نحن على مستوى الموقف مستمرون في التصعيد ولا نأبه بما يقومون به من عدوان. نحن في حالة حرب معهم ومواجهة مفتوحة معهم، ونحن كما قلنا ابتدأنا بكل هذه الفاعلية، بكل هذا العدد الكبير من الصواريخ والطائرات المسيرة، من الاستهداف للسفن المرتبطة بهم دون أن نكترث لهم منذ البداية، ونحن مستمرون على هذا الموقف لأنه موقف كما قلنا مبدئي انطلقنا فيه استجابة لأمر الله تعالى وابتغاء لمرضاته، ومن منطلق إيماني وديني. نحن أصحاب الضمير الإنساني، نحن من انطلقنا في إطار المسؤولية الدينية والجهادية. من يتحدث عن العرب هنا العروبة بتلك المفاهيم المعروفة، هنا إباء الضيم، هنا العزة، هنا الكرامة، هنا الاستبسال، هنا الكرم، هنا الإيثار، هنا كل القيم التي كانت محط افتخار حقيقي أشاد بها القرآن لأنها من الأخلاق الفطرية، من مكارم الأخلاق، هي هنا حاضرة في اليمن، في اليمن يوم تقلصت وتلاشت لدى الكثير من الناس، هي هنا حاضرة، تجدونها في الموقف بكل مجالاته وأبعاده، تجدونها في هتافات شعبنا، في خروجه المليوني الأسبوعي، في تعبيرات أبناء شعبنا كبارا وصغارا، وهم يعبرون عن موقفهم من أعماق قلوبهم بكل تفاعلهم. تجدون هذا التصميم، هذا الإصرار العظيم والثبات الكبير على هذا الموقف الحق في التمسك بالقضية العادلة المقدسة، في الوفاء لله، في الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في الوفاء للإسلام العظيم. تجدونه هنا في اليمن على مستوى المعنويات. شعبنا العزيز بفضل الله تعالى، بتوفيق الله تعالى، ببركة الانتماء الإيماني والهوية الإيمانية التي بقيت متجذرة متوارثة ممتدة في شعبنا العزيز جيلا بعد جيل، منذ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية، حتى هذا الجيل وهو من أكثر الأجيال تمسكا والتزاما وتجسيدا لهذه الهوية ولقيمها ولمبادئها. شعبنا العزيز ثابت مستمر بمعنوياته العظيمة، لأنها معنويات اكتسبها من ثقته بالله، من توكله على الله، من إيمانه بالله، بوعد الله الحق، بالنصر الموعود المحتوم الذي لا بد منه، هو آت حتما. شعبنا العزيز، خرج الكثير من أبناء شعبنا البارحة إلى الشوارع مبتهجين، البارحة بعد وصول الصاروخ الفرد صوتي إلى ما يسمى بتل أبيب، وغدا في الخروج المليوني بإذن الله تعالى سيخرج شعبنا العزيز ليعلن التحدي للعدو الإسرائيلي، وليعلن للعالم أجمع ثباته واستمراره ومواصلته لنصرة الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء حتى إنهاء العدوان والحصار على غزة، لأن هذا موقف لن نتزحزح عنه أبدا مهما كانت التحديات والاعتداءات من الأمريكي أو الإسرائيلي أو ممن يدورون في فلكهم. هذا موقف ثابت نحن مستمرون عليه. أدعو شعبنا العزيز جميعا في كل المحافظات الحرة وفي العاصمة صنعاء إلى الخروج المليوني الحاشد الكبير المشرف الشجاع يوم الغد إن شاء الله لإعلان التحدي للعدو الإسرائيلي وللتأكيد على الثبات على هذا الموقف العظيم المشرف الذي هو قربة إلى الله تعالى وشرف لشعبنا العزيز مدى الدهر إلى يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، وأن يعجل بالفرج والنصر للشعب الفلسطيني المظلوم ومجاهديه الأعزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أعزائي المستمعين، استمعتم إلى كلمة قائد حركة في أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وتحدث في كلمته وقال: المنطقة العربية تشهد تخاذلا كبيرا شجعت الاحتلال للتمادي في غي، والمنطقة العربية التي تنتمي إلى الإسلام تنصلت من مسؤوليتها تجاه القضايا المصيرية. انظروا إلى ما فعلته أوروبا بخصوص قضية أوكرانيا، الخطر الإسرائيلي على الأمة برمتها، وهناك تواطؤ من قبل بعض الأنظمة مع العدو، فالأمم الأخرى فوجعت مما يحدث في الأمة وتخاذلها إزاء القضية الفلسطينية، والأمريكي والغربي يعتبر الاعتداءات بأنها دفاع عن النفس، والغرب يصف دفاع شعوبنا عن حقها المشروع أمام الظلم بالإرهاب، ولهذا لا ترى الأمة العربية تحرك ساكنا، وتحرك البعض من أبناء الأمة يعطي فاعلية أكبر لمؤامرات الأعداء، وبعض أبناء الأمة يعملون على حرف البوصلة عن العدو الحقيقي، والبعض الآخر يحضرون أي نشاط لتعبئة الأمة ضد العدو. ولا توجد أي توجه للإعلام العربي والخبراء في حال الضياع، وبعض وسائل الإعلام في بلداننا تحاول مساعدة الأمريكي، والحديث عن الشرق الأوسط الجديد هو المشروع الصهيوني بذاته، والمؤسف أن مشروع الشرق الأوسط الجديد تقوم بتمويله دول عربية، فالعدو أراد أن تكون شعوب الأمة ضائعة وشبابها يجندون لصالحها، والسيطرة على المقدسات الصورة الأخيرة للمشروع الصهيوني الأمريكي. فالإسرائيلي يراد له أن يكون الوكيل الأمريكي الحصري بالمنطقة. أعزائي الكرام، أما الآن فنعود بكم إلى إذاعة طهران وبرامجها. أتمنى لكم وقتا طيبا ونافعا، في أمان الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء. أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
الحب والوالدين هواك هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. كذلك نرحب بمستمعي راديو المقاومة، صوت المقاومة حتى النصر، والذي انطلق مع ذكرى عملية طوفان الأقصى ويهدف إلى نشر خطاب المقاومة، ويمكنكم الاستماع إليه عبر موجة FM 95.5 وعبر الإنترنت iranseda.ir. أما رقم واتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 0098 993794231. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، 22-01-3848. أحبتنا الكرام، نسلط الضوء في لقائنا هذا على كلمة رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران السيد مسعود بيزشكيان في قمة الدول الثمانية الإسلامية النامية D8 المنعقدة في القاهرة، وتأكيده على أن التحديات التي تواجهها المنطقة في ظل الهجمة الهستيرية الإسرائيلية على سوريا ولبنان وغزة واليمن تستدعي من الدول الإسلامية توثيق التعاون للحفاظ على الأمن والاستقرار والوقوف معا لمواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران السيد مسعود بيزشكيان أن غزة تتعرض لإبادة جماعية، ويتم استخدام التجويع وسيلة حرب، الأمر الذي يدعو الدول الإسلامية إلى الوقوف معا لمواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني. واستهل بيزشكيان كلمته في قمة الدول الثمانية الإسلامية النامية D8 المنعقدة في القاهرة بالإشادة بدور مصر التاريخي والثقافي، مشيرا إلى أن هذا البلد العريق يحتضن تجليات مهمة من تاريخ الحضارة الإنسانية على ضفاف نهر النيل، حيث تلتقي عظمة الحضارة القديمة مع غنى الثقافة الإسلامية. وأضاف فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في منطقة غرب آسيا والتغيرات التي طرأت عليها، أود أن أشير إلى ما يلي. منذ أكثر من 14 شهرا تتعرض منطقة غرب آسيا وخاصة غزة وجنوب لبنان والآن دولة سوريا المسلمة لهجمات واسعة النطاق من قبل الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين. إن القتل الوحشي للمدنيين وإراقة دماء النساء والأطفال والمتضررين من الحرب والاغتيالات الكثيرة تكشف بوضوح أبعاد جديدة لأهداف هذا الكيان غير المشروعة في نشر انعدام الأمن. وقال رئيس الجمهورية الإسلامية مسعود بيزشكيان لقد أصبح من واجبنا الديني والقانوني والإنساني الآن منع المزيد من الأذى لأحبائنا في المناطق المتضررة من الأزمات من خلال المزيد من التقارب واتخاذ تدابير أكثر عملانية ودقة وفورية. وأكد بزشكيان أن منطقة غرب آسيا وخاصة غزة وجنوب لبنان وسوريا تعيش منذ أكثر من 14 شهرا في ظل هجمات مكثفة من الاحتلال الإسرائيلي، وغزة تتعرض لإبادة جماعية كما يتم استخدام التجويع كوسيلة حرب. وأوضح أن هذه التحديات تستدعي من الدول الإسلامية توثيق التعاون للحفاظ على الأمن والاستقرار والوقوف معا لمواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني. كذلك أشار الرئيس إلى أن أعضاء دي 8 يمتلكون إمكانيات فريدة تمكنهم من تحقيق مكانة متميزة في التكامل بين الصناعة والتكنولوجيا، وأكد أن تطوير التعاون المتعدد الأطراف بين الدول الأعضاء بات ضرورة ملحة، لا سيما في ظل التوجه نحو بناء شركات اقتصادية وتجارية ذكية تستند إلى مصالح مشتركة. ولفت رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أن الشباب هم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية، مشددا على أهمية الاستثمار في قدراتهم لضمان مستقبل أفضل، وأكد ضرورة إعادة النظر في أساليب التعاون خاصة في تطور مع تطور المجالات الصناعية والتكنولوجية. كما أعلن الرئيس بزشكيان استعداد إيران لتبادل الخبرات والمشاركة في مشروعات التنمية، داعيا إلى خطوات عملية تشمل إنشاء بنك مشترك للأفكار والاستثمارات وإقامة حدائق ومراكز علمية مشتركة وتنظيم فعاليات علمية وتكنولوجية وتقديم منح دراسية وتسهيلات تعليمية وتطوير برامج لدعم ريادة الأعمال وحل مشكلة البطالة بين الشباب. كذلك أكد بزشكيان أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي بشكل مدروس لإدارة تأثيراتها السلبية، واقترح أن تصدر القمة تعليمات واضحة أو تصدر القمة تعليمات واضحة لتعزيز استغلال التكنولوجيا في تقوية الاقتصادات الوطنية ورفع مرونتها في مواجهة الصدمات المستقبلية. كما أعلن تنظيم أول اجتماع للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للمنظمة في إيران قريبا. وفي ختام كلمته أعرب الرئيس بزشكيان عن تفاؤله بالمستقبل، مؤكدا أن المنظمة بقيادة مصر ستشهد تقدما ملحوظا في تحقيق أهدافها المشتركة بحلول عام 2030، خاصة في تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء وزيادة دور التبادل التجاري كوسيلة فعالة لتحقيق هذه الطموحات.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حدث وحوار، كلمة رئيس الجمهورية الإسلامية في مؤتمر مجموعة دي 8 في القاهرة، محور حديثنا في هذا اللقاء نتابعه ونرحب حول هذا الموضوع. للمزيد من تسليط الضوء عليه نرحب بالأستاذ الدكتور حسن هانيزادة، الكاتب والمحلل السياسي والصحفي المخضرم في إيران. دكتور هانيزادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الدكتور هانيزادة، إذا نتابع من مشاركاتكم ومساهماتكم أحبتنا الكرام حتى يكون الاتصال بالدكتور جاهزا ونتمكن من الحديث معه. الأخ أبو محمد مهدي بعث لنا بمشاركة أو ملاحظة كتب فيها، نعم مشاركته إن شاء الله ربما تصلنا في وقت لاحق. الأخ أبو محمد مهدي هو عودنا أن يرسل مقاطع صوتية، مساهمات صوتية، وإن شاء الله سنستمع له أيضا في هذا اللقاء، وإلا فاللقاءات القادمة إن شاء الله سنستمع إلى المزيد. من ثار الأسدي من العراق بعث لنا بمشاركة نستمع له.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار، اللهم صل على محمد وآل محمد. تحية لكم ولمستمعيكم أخوتي نعم، كلمة الرئيس الإيراني السيد مسعود بزكشيان كلمة قيمة وواقعية تتطلع إلى مستقبل دول وشعوب هذه المنطقة والتعاون المشترك بين الدول العربية والإسلامية ومصالحهم المشتركة بالتطور لشبابها الواعد والتحول الرقمي بالمشاريع، كما ذكر السيد مسعود التحول الرقمي بالمشاريع المستقبلية الاقتصادية بعيدا عن الهيمنة الغربية المستقلة لخيرات وإمكانيات هذه المنطقة الغنية بمواردها والغنية بشعوبها ذات الطابع الشبابي المنتج الذي تفتقر له أغلب دول الغرب الاستعمارية. ولم ينسى السيد مسعود المحنة الفلسطينية وتبعاتها على الدول المقاومة للطغيان الأمريكي والصهيوني، حيث ذكر في بداية حديثه الجرائم، جرائم الإبادة التي تقترفها إسرائيل الشر في غزة ولبنان وأخيرا في سوريا بانتهاكها للأراضي وحرمة الأراضي السورية واحتلالها وضرب مقدرات سوريا العسكرية والاقتصادية لكي تضعف هذه الدولة المقاومة منذ إيجاد هذا الكيان الغاصب على يد الاستكبار الغربي. هذا الكيان ومن يقف خلفه يريد إنهاء وتدمير سوريا وبعدها التحول في خطته اللعينة، يريد إنهاء وتدمير العراق بحجج واهية، ولكن نقول من على منبركم الحر إلى الصهاينة ومن يقف خلفهم أمريكا الشر والغرب المستكبر أن العراق ليس سوريا وغيرها، العراق عراق علي والحسين عليهم السلام وعراق المرجعية الرشيدة، يقف شوكة بوجه كل مستكبر وليجربوا حظهم مرة أخرى كما فعلوا في السابق، ليروا الشباب العراقي المقاوم المجاهد كيف يقف في وجههم. أخوكم ثائر الأسدي من البصرة العراقية، جنوب البصرة قضاء الفاو.
شكرا للأخ ثائر الأسدي من العراق على هذه المشاركة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والصحفي الإيراني المخضرم. سيد هاني، دكتور هاني زادة، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
الله يسلمك دكتور. كلمة الرئيس بزشكيان تضمنت حديثا منه حول غزة، إشارة منه إلى غزة تتعرض لإبادة جماعية ويتم استخدام التجويع كوسيلة حرب، ودعا إلى يعني الوقوف معا لمواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني. برأيك إلى أي مدى يعني تلقى دعوة الرئيس الإيراني استجابة حقيقية وفعلية من قبل الدول الإسلامية والمجتمع الإسلامي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة وإجلال لك أخي محمد ولكل المستمعين. حقيقة كلمة الرئيس الإيراني دكتور مسعود بزشكيان تضمنت محاور هامة تتعلق بالأوضاع الراهنة في غزة وفي سوريا وفي المنطقة، وتطرق إلى معاناة الشعب الفلسطيني خاصة أهالي غزة الذين يواجهون البطش والعدوان الصهيوني منذ 14 شهرا حتى الآن. وكان الرئيس أعطى صورة واضحة لجرائم الكيان الصهيوني والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني منذ عدة أشهر ضد أهالي غزة وأيضا جنوب لبنان، والآن في سوريا الكيان الصهيوني يقوم ب طائرات جوية لضرب البنى التحتية في سوريا، وهذه تعتبر جرائم ارتكبها الكيان الصهيوني وهي مخالفة للقوانين الدولية. فلهذا السبب طرح الرئيس الإيراني عدة اقتراحات، منها موضوع تشكيل صندوق وإنشاء صندوق لدعم قطاع غزة، تشكيل لجنة قانونية مشتركة إسلامية للدفاع عن الحق الفلسطيني، كما تطرق إلى الأوضاع في سوريا ودعا كل الأطراف المتصارعة في داخل سوريا إلى الوفاق والابتعاد عن المشاحنات الطائفية والأرغية. وهذا الخطاب، خطاب الرئيس الإيراني، لغى استحسانا من الدول المشاركة وأيضا الشعوب في العالم الإسلامي. هذا يدل على أن هذه الكلمة كلمة كانت صادقة ومن الغلب إلى الغالب، ومن هذا المنطلق كان هذا الخطاب هو خطاب هام ومصيري يتعلق بالأمة الإسلامية. وطرحها الرئيس الإيراني من صميم وعي وأيضا صميم وجدان وضمير الأمة الإسلامية. هذا الخطاب هو يدل على أن إيران تهتم بكل شؤون المسلمين في أرجاء العالم.
طيب، كيف تنظر إلى يعني مشاركة الرئيس بزشكيان في هذا المؤتمر في القاهرة؟ يعني أعتقد يعني زيارة ربما يمكن أن نعتبرها تاريخية لرئيس إيراني إلى القاهرة. هل برأيك يعني يمكن أن تفتح فصلا جديدا في العلاقة بين البلدين؟
نعم، بطبيعة الحال هذا ثاني رئيس إيراني يزور القاهرة. سبق وأن زار الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد المشاركة في قمة الدول الإسلامية في القاهرة.
نعم.
بان حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وهذا الرئيس بزشكيان حضر هذا الاجتماع الهام، وهنالك توجه لدى القيادة الإيرانية والرئيس الإيراني مع نظيره المصري السيد عبد الفتاح السيسي لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي خلال العام القادم بين القاهرة وطهران، بحيث تكون هنالك سفارات وسفير لدى العاصمتين طهران والقاهرة. وهذا التوافق هام جدا بعد قطيعة استمرت 45 عاما بين البلدين المسلمين. ومصر بطبيعة الحال دولة هامة استراتيجية ولها ثقلها الإسلامي والعربي، وإيران مهتمة لإقامة علاقات رغم الضغوطات لبعض الدول والأنظمة العربية وأيضا الولايات المتحدة ضد مصر لعدم إيجاد علاقات وتواصل بين إيران ومصر. ولكن الآن الحكومة المصرية الحالية والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أدرك بأن إيران دولة لها ثقلها ولها نفوذها في العالم الإسلامي، ولابد من إقامة علاقات خدمة للعالم الإسلامي.
دكتور هاني زادة، يعني ماذا بإمكان إيران ومصر أن يفعلا لو فعلى المشتركات والأواصر ويعني أقاما علاقات جيدة؟ ماذا بإمكانهما؟ ما الأوراق التي يمكن أن يعني تكون بيد البلدين، أو يعني المشتركات التي يمكن أن يبنيا عليها من أجل تقديم شيء جديد للعالم الإسلامي وللمنطقة؟
يعني مصر دولة تاريخية وهامة ولها موقع جغرافي هام. إيران أيضا تتمتع بحضارة تاريخية ولديها موقع هام ولديها اقتصاد قوي وطاقة احفورية كبيرة، والبلدان يستطيعان التواصل ورفع مستوى التبادل التجاري وأيضا التعامل السياسي خدمة للأمة الإسلامية. لأن إذا ما كان هنالك علاقات بين إيران ومصر هذا يسب في صالح الأمة الإسلامية، وأيضا يعزل الكيان الصهيوني ويجعل هذا الكيان معزولا عن محيطه في المنطقة. فلهذا السبب هذه العلاقات تخدم مصلحة الأمتين العربية والإسلامية بالدرجة الأولى. فإيران لديها نفوذ كبير في المنطقة ولديها إمكانيات لتكريس هذه الإمكانيات خدمة للشعب الفلسطيني ومنع الكيان الصهيوني من الاستيلاء على الأراضي الأطراف الدولية الأطراف الأراضي المحتلة مثل سوريا ولبنان، وبما أن مصر هي يعني حاضنة الأمة العربية وحاضنة للأمة الإسلامية، إيران أيضا لديها نفوذ بين الدول الإسلامية، تستطيعان البلدان يستطيعان أن يكرسا كل إمكاناتهم فيما يتعلق بالوضع الراهن في المنطقة لمنع التمدد الصهيوني في بين الشعوب الإسلامية.
طيب، لكن هناك من يقول بأن يعني مصر ممنوعة من التقرب من إيران، هل هذا صحيح برأيك؟
نعم، هنالك ضغوطات من بعض الأنظمة العربية خاصة بعض الدول في مجلس التعاون، هنالك خشية من التواصل وإيجاد علاقات وطيدة بين طهران والقاهرة، هنالك ضغوطات بطبيعة الحال من الولايات المتحدة وأيضا من بعض الدول الأوروبية، لأن مصر دولة بحاجة إلى مساعدات مالية واقتصادية ودعم اقتصادي خارجي، مواردها الطبيعية مواردها الداخلية ضئيلة جدا، ولهذا السبب هي تحتاج إلى مساعدات خارجية، ولهذا السبب بعض الدول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يضغط على مصر والحكومة المصرية لعدم التواصل مع إيران، وأيضا عدم رفع مستوى العلاقات بين البلدين، ولهذا السبب الآن مصر تبحث على بدائل لتتخذ سياسة مستغلة تجاه إيران بعيدا عن الضغوطات الخارجية.
طيب، ماذا عن إيران؟ يعني من إذا كانت هذه يعني العوائق ربما تريد منعها من إقامة علاقة صحيحة وحقيقية مع مصر، هي يعني ماذا بإمكانها أن تقدم في هذا المجال لمصر؟
نعم، حقيقة إيران
كذلك ليس فقط لمصر بل في سبيل تسهيل الأمر على إقامة هذه العلاقة.
يعني إيران سبق وأن عرضت على مصر خلال السنوات الماضية بالزيارة التي قام بها الرئيس السابق الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى القاهرة، وطرح على الرئيس السابق محمد مرسي لإقامة علاقات، وإيران أبلغت الجانب المصري بأنها مستعدة لإقامة مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليار دولار، ولكن الظروف الداخلية وهنالك خلافات بين بعض الأجهزة الأمنية والخارجية المصرية بشأن العلاقات مع إيران، لأن هنالك خشية لدى بعض الأجهزة الأمنية بأن إيران لديها نفوذ بين الشعب المصري، وتخشى بعض الجهات الأمنية بأن التواصل مع إيران ودخول الشعب الإيراني وأيضا الزيارات المحتملة للشعب الإيراني إلى المراقد المقدسة في موجودة في مصر ممكن أن تترك أثرا على الشعب المصري، وهذا يعني نوع من الخشية اللامبررة، ولكن الوزارة الخارجية المصرية مستعدة لتعزيز العلاقات وإيجاد علاقات وطيدة على أسس التعاون المشترك والمصالح المشتركة بين البلدين.
طيب، اسمح لي أن أتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة الحديث بالعودة إلى كلمة الرئيس بيزشكيان ومؤتمر D8، ولكن بعد قليل.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
نعم، طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، تتابعون لقاء حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وساعة الآن 9:40 مساء بتوقيت العاصمة الإسلامية. نواصل حديثنا حول قراءة في كلمة الرئيس الإيراني في قمة دي 8 في القاهرة مع الدكتور حسن هانزاد الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. من المحاور التي ركز عليها دكتور هانزاد الرئيس بزشكيان في كلمته هي قضية الشباب، ونحن نؤمن مدى يعني أو نعرف مدى إيمان الرئيس بزشكيان بالشباب، ليس فقط الرئيس بزشكيان، كل المسؤولين الإيرانيين يعني يحاولون أن يقدموا الشباب في المجالات العملانية كثيرا. ماذا بإمكان الشباب المصري والإيراني لو يعني تضامنوا ولو شكلوا يعني غرف عمل مشتركة، ماذا بإمكانهم أن يقدموا لمصر وإيران والعالم الإسلامي؟
هنالك في مصر شريحة واسعة شبابية، وإيران أيضا لديها شريحة شبابية واسعة تستطيع هذه الشرائح في المجتمعين الإيراني والمصري أن يتعاونوا على مواضيع مختلفة، منها الطاقات وأيضا منها الطب، وأيضا فيما يتعلق ب التكنولوجيا الحديثة. طرح موضوع أعطاء منح دراسية الرئيس الإيراني طرحها على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليتبادل وأعطاء منح دراسية للطلاب والشباب، وهذا يدل على أن هنالك توجه صادق لدى الجانب الإيراني لإقامة علاقات مع مصر على أساس المصالح المشتركة وأيضا مصالح الأمة الإسلامية، وهذا التعاون والترابط بين البلدين يخدم مصلحة الشعوب الإسلامية ويعطي دفعا إلى الشباب في كلا البلدين للتعاون في كل المجالات وكل الأصعدة.
طيب أيضا يعني بين ما أهم يعني أهمية ما أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات بشكل مدروس بين الدول الإسلامية، بين إيران ومصر ومجمل العالم الإسلامي والعربي؟
يعني إيران لديها يعني متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي وأيضا التكنولوجيا الحديثة، تستطيع نقل خبراتها في هذا المجال إلى الطرف المصري وإلى الدول الإسلامية بالتحديد بشكل عام، وهذا يدل على أن إيران تستطيع أن تلعب دورا هاما فيما يتعلق بإضفاء الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في المجتمعات الإسلامية والعربية. ولهذا السبب هنالك توجه لدى بعض المنظمات الإبحاثية في إيران لنقل هذه التجربة الإيرانية الفريدة إلى الجانب المصري، خاصة منها الشريحة الشبابية.
الرئيس بزشكيان أعرب عن تفاؤله بالمستقبل وأن مجموعة دي 8 بقيادة مصر ستشهد تقدما ملحوظا في تحقيق أهدافها المشتركة بحلول عام 2030، ما السبل إلى ذلك؟
هنالك رؤية مشتركة لدى قادة الدول الثمانية الإسلامية النامية لإيجاد تبادل وغامة تبادل تجارية بين الدول الإسلامية الثمانية تصل إلى بعد 10 أعوام إلى 500 مليار دولار سنويا، وهذه موجودة، هذه رؤية حقيقية إذا ما تم استثمارها ستكون هذه المجموعة مجموعة موازية إلى بعض المنظمات والمؤسسات الدولية الاقتصادية، وهذه المنظمة تستطيع النهوض بكل المجالات الاقتصادية والتبادل التجاري، لأن لدى إيران إمكانيات هائلة فيما يتعلق بالبضائع، وجودة البضائع الإيرانية ستلاقي استحسانا وطلبا من المجتمعات الإسلامية.
كيف كيف تنظر إلى المستقبل؟ ما توقعك لمستقبل العلاقات بين مصر وإيران، وبالتالي يعني تأثير ذلك وانعكاس ذلك على المنطقة؟
يعني من خلال الاجتماع الذي تم بين الرئيسين الإيراني والمصري كان هنالك هذا الحديث وديا حسب المعطيات وحسب تسريبات الصحفية. كان الرئيس الإيراني متفائل جدا بإقامة علاقات وطيدة مع مصر، كما أن الرئيس المصري كان متفائلا بالنسبة لي بالرؤية المستقبلية والعلاقات مع إيران للنهوض باقتصاد أكثر يكون مجديا بالنسبة للمجتمعين الإيراني والمصري. ولهذا السبب ربما سيكون خلال الأشهر القليلة القادمة ستكون هنالك فتح سفارات لإيران ولمصر في كلا العاصمتين القاهرة وطهران.
شكرا لك دكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي على مشاركتك القيمة في هذا اللقاء.
شكرا.
نشكر الدكتور هاني زادة على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، الكاتب والمحلل السياسي والصحفي الإيراني المخضرم، لمشاركته في هذا اللقاء وحديثه حول رؤيته وقراءته للزيارة التي قام بها الرئيس بزشكيان إلى القاهرة للمشاركة في قمة مجموعة دول دي ثمانية التي ترأسها مصر في هذه الدورة، والكلمة التي ألقاها والمحاور التي وردت في حديثه، العلاقات بين دول المجموعة، الإمكانيات التي تملكها هذه المجموعة على مختلف المستويات، وكذلك الثقافة أو البنية الثقافية الواسعة والكبيرة والعريقة والأصيلة والعميقة التي تملكها هذه الدول، وبإمكانها أن تستثمرها في سبيل إيجاد صيغة مشتركة للعمل معا في المجالات المختلفة الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية والسياحية وما إلى ذلك من المجالات. كل هذه يمكنها أن تكون على هذا الأساس وهذه البنية التحتية المشتركة من الثقافة الإسلامية التي تتمتع بها هذه البلدان، والتي يمكن أن تشكل حلقة وصل بين هذه الدول وتجعلها متفقة أساسا ومتراصة ومتضامنة ومتكاتفة فيما بينها، دون الحاجة إلى تدخلات من الغرب والشرق للتأثير على هذه العلاقات. بإمكان هذه العلاقات أن تكون نموذج للعالم، هذا العالم الذي يحاول اليوم أن يفرض أنماطه ورؤاه على الدول الإسلامية، هو الذي يجب أن يستلهم ويقتبس منا كدول إسلامية وعربية ذات تاريخ وماضي وحاضر وثقافة ودين وقرآن ورسول وما إلى ذلك من المشتركات التي يمكن لكل منها أن تشكل آصرة قوية للتعاون والتعاضد والعمل المشترك. وإذا بنا نملك كل هذه الأواصر معا، وبإمكاننا أن نعمل على هذه على أساس هذه المشتركات ونتقدم إلى الأمام. هذه ليست شعارات، هذه كلام عملي فقط، يحتاج إلى إرادة، يحتاج إلى يعني همة أن يشمر هؤلاء القادة عن سواعدهم ويضعوا يدا بيد بشكل حقيقي وصادق، وليس بصورة شكلية وفقط عبر إقامة مؤتمرات وإلقاء كلمات، وإنما من خلال اتخاذ خطوات عملية، من خلال اتخاذ خطوات على الأرض في الواقع، البناء عليها والمضي قدما إلى الأمام وصولا إلى خطوات لاحقة ولاحقة ولاحقة، وربما يستغرق ذلك وقتا، لكن هذا ليس مهما، المهم أن نقع على السكة وأن نتقدم إلى الأمام. نعم أحبتنا الكرام، نتابع معكم. نعم نتابع معكم ومن خلال لقائنا هذا من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قبل ذلك أذكر برقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 0098 993 74 2431. مساهمة من الأخ أبو باسم عبد منصور داود من اليمن.
اللهم رحم الله مصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نتمنى أخي الكريم نجاح قمة القاهرة قمة دي إيت، عليهم أن يتداركوا في هذا الوقت العصيب قمة لإنجاح الاقتصاد وعدم الهيمنة من قبل الكيان الإسرائيلي والأمريكي على الهيمنة الاقتصادية سواء الاقتصادية أو السياسية. نتمنى من إخواننا قادة القمة أن يتداركوا الوقت، وأصبح هذا الوقت في هذا الوقت الضروري للاجتماع في تلك المرحلة العصيبة لإنجاح الاقتصاد فيما بينهم وعدم الهيمنة من قبل الأعداء. لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو باسم السامدي اليمن.
شكرا للأخ أبو باسم السامدي من اليمن. ربما يعني قضية الاقتصاد لو فعلت بين هذه الدول، الاقتصاد البيني، الاقتصاد التعامل الاقتصادي فيما بين هذه الدول، ربما هذا يغنينا عن الكثير من ما نتوقع أن يصيبنا من الغرب. هو نفس مثلا الكتلة الغربية، الاتحاد الأوروبي مثلا، لديهم قوانين بأنه أي منتج ينتج في داخل الاتحاد الأوروبي ممنوع استيراده من خارج الاتحاد، بالتالي هذا يدعم الاقتصاد المحلي في كل دولة تنتج بضائعها في الاتحاد الأوروبي، ويدعم ذلك أيضا أن بقية دول الاتحاد الأوروبي تستورد هذه البضاعة من تلك الدولة التي تنتجها. هذا يمكن أن يكون بيننا أيضا، نحن لدينا أراضي زراعية، لدينا إنتاج، لدينا صناعة، بإمكاننا أن نطور هذه القطاعات فيما بيننا، أن تستورد إيران البضاعة التي لا تنتجها وتنتجها مصر، أن تستورد مصر البضاعة التي لا تنتجها هي وتنتجها إيران، بالنظر إلى اختلاف المواد الخام الموجودة في كل من البلدين. على مستوى الطاقة أيضا يمكن هذا التعاون، على مستوى الزراعة، على مستوى تربية الحيوانات الماشية وما إلى ذلك، منتجات الحيوانات، الألبان واللحوم وما إلى ذلك. هناك يعني إمكانيات كبيرة وثروات كبيرة في هذه المناطق، يمكن للشعوب الإسلامية وللدول الإسلامية وللدول دي ثمانية أن تستثمرها وتستغلها خير استغلال وخير استفادة لصالح شعوبها، لصالح سيادتها واستقلالها عن الهيمنة الغربية، والتخلص من هذه الربقة وهذا هذه الاتكالية وهذا الارتباط غير العضوي وغير الصحيح مع الدول الغربية. وبالطبع هذا يؤدي إلى ازدهار هذه القطاعات، إلى ارتفاع مستوى التكنولوجي في هذه الدول، في هذه القطاعات وفي بقية القطاعات، لأن يعني التطور يجر تطور في مجال آخر، وبالتالي هذا كله على مدى الوقت سيتراكم ويشكل يعني بنية تحتية تكنولوجية وصناعية جيدة لهذه الدول، لكن هذا كله يحتاج إلى إرادة سياسية، إلى التخلص من الإملاءات الغربية والركون إلى مصلحة الأمة الإسلامية والأمة العربية. إذا ما توفرت هذه الإرادة فإن هذا الطريق هو أسهل ما يكون، بطرفة عين يعني خلال فترة قصيرة يمكن أن يحصل تطور كبير بين الدول الإسلامية على مختلف المستويات، لو تعاونت فيما بينها، لو استخدمت إمكانياتها لصالح بعضها البعض كما يفعلون هم أنفسهم. هم لا يقدمون مصالح الدول الغربية على مصالح الدول الإسلامية مثلا على مصالح الدول الغربية، أكيد مصالحهم هي المتقدمة وهي ذات الأولوية، وليس هناك أولوية أخرى غيرها. وبالتالي نحن أيضا بإمكاننا أن نفعل ذلك، وبإمكاننا أن نكسب المزيد والمزيد والمزيد، ونراكم الخبرات والتي ليست بقليلة لدينا في مختلف المجالات. على كل الحديث حول هذا الموضوع طويل، وربما يحتاج إلى حديث ناس متخصصين أكثر في هذا المجال لبسطه والإسهاب فيه والتعرف على نقاط القوة التي يمكن أن نستغلها في مجال تحقيق التطور الحقيقي والعمل الجاد والمخلص في سبيل شعوبنا وفي سبيل أمتنا وفي سبيل بلداننا ورفعتها وعزتها ومكانتها واقتصادها وسياستها وتجارتها وما إلى ذلك، والحديث يطول. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار قراءة في كلمة الرئيس الإيراني في قمة دي 8 في القاهرة. كان موضوعنا، استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور حسن هاني زاد الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. كما تابعنا مشاركاتكم ومساهماتكم حول هذا الموضوع، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة، وإن شاء الله نتحدث بالمزيد حول هذا الموضوع، موضوع مهم وحيوي واستراتيجي، ولو اهتممنا به وأوليناه الأهمية اللائقة به والتي يستلزمها ويستحقها منا لحققنا الكثير والكثير. وبالتالي هذا هو الأمل الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتحقيقه في بلداننا العربية والإسلامية ببركة محمد وآل محمد، آمين يا رب العالمين. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة أصحابكم فيها نخاد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يدعو الدول الإسلامية لمواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي. السيد الحوثي يؤكد أن الكيان الغاصب يتابع حلمه بالوصول إلى